بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في ذكر صفة حجة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجيج ويرحل من منازلهم في مكة إلى منى، ويسمى يوم التروية لأنهم يروون الماء ويحملونه معهم في قربهم وأزودتهم. قال: فأهلوا بالحج، أي أهل بالحج من تحلل بعمره، فإنه يهل بالحج في هذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي هذه الخمسة الأوقات صلىها في منى، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. ثم مكث قليلا حتى تطلع الشمس، أي في اليوم التاسع يوم عرفة، مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هذا موضع قبل عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. كانت قريش تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف في جمع التي هي المزدلفة، وهي من الحرم، وكانوا يظنون أن أو يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج إلى عرفات، وهي من الحل. وهم بهذا الصنيع، يعني قريش في وقوفهم في المشعر الحرام وعدم وقوفهم في عرفات، خالفوا ملة إبراهيم، خالفوا ملة إبراهيم وإرثه في الحج. ولهذا تنبيها على هذه المخالفة التي كانت منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس وهم وقوف في عرفات: أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، أي هذا الوقوف هو من الأعمال والمناسك التي كان عليها إبراهيم الخليل عليه السلام. فالمشركون غيروا وبدلوا أمورا كثيرة وأعمالا عديدة، وأعادهم النبي عليه عاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الحق وإلى الهدى والصواب. وخالف عليه الصلاة والسلام المشركين في كل مخالفاتهم وكل تغييراتهم وتبديلاتهم لدين الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام الذي هو المزدلفة وهو من الحرم، أما عرفات فهي من الحل. قال: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مشى ولم يقف، تجاوز المزدلفة التي كانوا يظنون أو لا يشكون أنه عليه الصلاة والسلام سيقف فيها، فأجاز أي المزدلفة ماضيا إلى عرفات صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي دون عرفات، فنزل بها عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن الحاج له أن يستظل بغير ملاصق، لا يغطي رأسه بشيء ملاصق يظلله ويقيه من الشمس، لكن له أن يستظل بغير ملاصق كقبة أو شمسية أو نحو ذلك. فنزل بها عليه الصلاة والسلام حتى إذا زاغت الشمس أمر صلى الله عليه وسلم بالقصوى فرحلت له. زاغت الشمس أي زالت، مالت إلى جهة الغرب. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. هذه الخطبة التي خطبها الناس عليه الصلاة والسلام في عرفات خطبة عظيمة تضمنت أصولا عظيمة وقواعد جليلة وآدابا كريمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف هذه الخطبة وبيان مضامينها إجمالا قال: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح الأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع بأصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعندما نتأمل هذه الخطبة العظيمة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات، نجد أنها تضمنت جملا عظيمة مهمة من أمور الدين وآدابه، وهي على سبيل الإجمال تتلخص في أمور 5. الأمر الأول: تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأكد عليه الصلاة والسلام ذلك تأكيدا بالغا: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكلهم يدرك حرمة بلد الله الحرام، ويدركون تضاعف هذه الحرمة في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام. فحرمة دم المسلم وماله شديدة كحرمة بلد الله الحرام في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام. الأمر الثاني: وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، وهذا ذكر فيه عليه الصلاة والسلام تعميم وتخصيص. قال في التعميم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فهذا فيه إبطال لكل أعمال الجاهلية وضلالاتهم وغيهم وسفههم وباطلهم وظلمهم، كله أبطله عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه تحت قدميه، بمعنى أنه باطل، بمعنى أنه باطل كله. ودماء الجاهلية موضوعة، هذا تخصيص، وإن أول دم أضع دماءنا، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وهذا كما ذكر في كتب الأخبار كان رضيعا يحبو، فأصابه حجر، رماه واحد من هذيل فأصاب فيه مقتلا فقتله. قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ففي هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وأعمالهم المنكرة وبيوعهم التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلاها، وقوله عليه الصلاة والسلام تحت قدمي موضوع إشارة إلى إبطال ذلك كله. الأمر الثالث الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن، قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إلى آخر وصيته عليه الصلاة والسلام بالنساء التي تضمنت لزوم مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف والإحسان إليهن. الأمر الرابع الوصية بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله. والقرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، جعله الله عز وجل مرشدا للعباد إلى كل طريق نافع وسبيل قويم، به يفرقون بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، فمن تمسك به هدي ومن اعتصم به لم يضل ومن اتبعه لا يشقى. وإنما اقتصر على الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله، تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، اقتصر على الكتاب لأن الكتاب الذي هو القرآن مشتمل على العمل بالسنة، فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالكتاب. فالله جل وعلا قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه. وأيضا في هذه الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، هذا في دلالة على العمل بالسنة، سنته عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس إخباره عليه الصلاة والسلام بأنهم مسؤولون عنه واستنطاقهم بماذا يجيبون. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. بلغت الرسالة، بلغت أي الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي الأمة بإبلاغهم دين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وهذا يتضمن إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات يرفع إصبعه إلى السماء إلى العلو، مستشهدا رب العالمين خالق الخلق أجمعين على ذلك. وقوله أنتم تسألون عني أي عن تبليغي للرسالة، وقوله فما أنتم قائلون أي في حقي. قالوا: نقول قد بلغت، قالوا قد بلغت وأديت ونصحت. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد أي على عبادك بأنهم قد أقروا بأني قد بلغت وكفى بالله شهيدا. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد منهم الغائب. قال ثم أذن ثم أقام، أذن لصلاة الظهر، أذن لصلاة الظهر، وكان الوقوف يوم جمعة، لم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا، قصر الظهر وجمع معها العصر، وقدم العصر مع الظهر ولم يؤخر الظهر مع العصر حتى يتسع وقت الوقوف والذكر والدعاء. قال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، أي لم يتنفل بين الظهر والعصر. وهكذا الشأن في كل جمع بين الصلاتين، فإنه لا يتنفل لا بينهما ولا بعدها، لا يتنفل بينهما ولا يتنفل أيضا بعدهما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. حبل المشاة أي جمع المشاة الممتد الطويل والأعداد الكثيرة، فجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وفي حديث آخر أخبر أن هذا هو موطن الذي هو وقف فيه، وأن عرفة كلها موقف، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلا يلزم الوقوف في نفس المكان الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام، بل هذا فيه الحق مضرة بالناس لو قيل أن الوقوف لا بد أن يكون في موقفه. حتى في زمانه حبل المشاة بين يديه، ما وقفوا، كل وقف في مكانه، فعرف كلها موقف، عرف كلها موقف. ولا يحتاج الإنسان أن يعني نفسه ويزاحم ويبحث عن هذا المكان ويضيع عليه وقت في البحث، بل في مكانه الذي هو فيه يستقبل القبلة ويستغل الوقت بالذكر والدعاء والمناجات. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. جاء في النصوص في أنه في وقوفه هذا كان مادا يديه، رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، حتى إن خطام الناقة لما سقط من يده ويدعو أبقى إحدى يديه ممدودة للدعاء، وتناول الخطام بيده الأخرى استغلالا للوقت كله ورعاية له بالذكر والدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والوقوف بها إلى الغروب هذا من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم، فالوقوف بها إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج. قال حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، أردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفع أي إلى المزدلفة، أفاض إلى المزدلفة. وقد شنق للقصواء، شنق للقصواء التي هي ناقته التي كان راكبا عليها، أي شد خطام الناقة إليه عليه الصلاة والسلام حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. قال حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. مورك الرحل هو المكان الذي يضع عليه الراكب رجله، المكان الذي يضع عليه الراكب رجله أمام الراكب من شدة مراعاته عليه الصلاة والسلام وعنايته بعدم الإسراع، وكان يحث الناس على ذلك. ولهذا يقول جابر ويقول بيده اليمين، يعني يشير للناس يهدئهم ويستحثهم على عدم الإسراع، يقول أيها الناس السكينة 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 السكينة. ولا ينبغي للإنسان أن يفكر في مجرد السبق في الوصول إلى المزدلفة، بل ينبغي أن يفكر في طمأنينة السير تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال ليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من فاز برضوان الله، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. المقصود بالحبال حبال الرمل، كثيب الرمل، الرمل الناعم، وهذا يأتي في الطريق، يأتي في طريق السائر من عرفات إلى المزدلفة تأتي كثبان من الرمال. فالناقة إذا أقبلت على الكثيب الذي هو حبل الرمال تحتاج أن يرخى لها الزمام حتى تسرع تستطيع أن تصعد الكثيب الرمل. لكن لو وصلت إلى الكثيب وهي مشدودة ما أخذت العزم للصعود فإنها قد لا تستطيع ذلك، أو تستطيع ذلك بصعوبة. فكان قبل أن يصل الكثيب يرخي لها حتى تسرع قليلا تتمكن من صعود كثبان الرمل. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح أي لم يصل بينهما، ولا أيضا تنفل عليه الصلاة والسلام بعدهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. قال فصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح. وهذا فيه مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهذا من السنة في المزدلفة أن يبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت من أجل أن يتسع وقت الوقوف بعد الصلاة، لأن من السنة أن يقف ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله ودعائه، فهذا من أجل أن يتسع الوقت. فيبادر إلى صلاة الفجر من أول وقتها. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، أي لم يزل عليه الصلاة والسلام مكثرا من التكبير والتهليل والدعاء وتوحيد الله عز وجل مكثرا من ذلك. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وهذا الوقوف كما تقدمت الإشارة يشرع فيه رفع اليدين، وهو من ستة مواضع يشرع فيها في الحج رفع اليدين. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس. وكان المشركون طريقتهم أنهم يدفعون بعد طلوع الشمس، فخالفهم عليه الصلاة والسلام، هم كانوا يدفعون قبل بعد طلوع الشمس، وكانوا يكون أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون حتى تشرق الشمس من وراء ثبير الجبل، فإذا أشرقت دفعوا إلى 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 منى، فخالفهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأردف عليه الصلاة والسلام الفضل من عرفات، أردف أسامة، وهنا أردف الفضل، فنوع في إرداف يعني شبان وصغار الصحابة رضي الله عنهم ليأخذ ما تيسر منهم، يأخذ كل النصيبة من هذا الشرف العظيم الركوب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأردف الفضل ابن عباس، أخو عبد الله بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، ومن كان بهذه الصفة يخشى أن يفتتن به أو أن تفتتن به النساء. فلما دفع رسول الله ورديفه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، مرت به ضعن يجرين، مرت به ضعن يجرين، مرت به ضعن، ضعن جمع ضعينة، ضعن جمع ضعينة، والمراد به بها المرأة التي في الهودج فوق الناقة، وقد تطلق هذه اللفظة على المرأة وإن لم تكن راكبة، تطلق على المرأة وهي راكبة على الناقة في الهودج، وتطلق أيضا عليها وإن لم تكن راكبة. قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، أخذ الفضل ينظر إلى هؤلاء النسوة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتابعه في هذا، يصرف وجهه حتى لا ينظر إلى النساء. وهذا فيها قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، حتى أتى بطن محسر، هذا اسم وادي، وهو الوادي الذي حبس فيه الفيل الذي جاء به أبرهة لهدم البيت، وادي محسر. فكان عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا المكان، لأن هديه إذا مر بأماكن المعذبين أن يسرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، أي اتجه عليه الصلاة والسلام إلى الجمرة، قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، وهي الجمرة التي تلي مكة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخدف رمى من بطن الوادي. هذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام هو الرمي بسبع حصيات لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وأيضا حجم الحصات مثل حصى الخدف وصف بأنه بحجم حبة الحمص، وأيضا من السنة أن يكبر مع كل حصات. وهذا الرمي كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما شرع من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، قال إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وصح عنه أن حصى الخدف الذي التقطه له الفضل في الطريق، سبع حصيات فقط التقطت له، وأراها الناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، وهي بعدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر ما من كل بدنة ببضعة أي قطعة صغيرة تؤخذ من كل بدنة يعني من المئة، فجعلت في قدر أي جمعت هذه القطع من كل ناقة وعددها مئة يعني مئة قطعة، قطعة لحم من كل ناقة قطعة، فجعلت في قدر أي في قدر واحد فطبخت حتى يطعم عليه الصلاة والسلام منها كلها، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، أكل من لحمها وشرب من مرقها، المرق هذا متحلل من كل اللحم، فيكون عليه الصلاة والسلام قد طعم من كل لحمها، وإن لم يأكل من كل قطعة من هذه القطع المئة، لكنه شرب من مرقها وهو متحلل من لحمها كلها. وهذا فيه من السنة أن يأكل الحاج من لحم الهدي إن تيسر له ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فصلى بمكة الظهر، فأتى بأعمال يوم النحر، رمي الجمرة والحلق بعده لم يذكر في هذا الحديث وذكر في أحاديث أخرى، الرمي ثم النحر بعده، نعم، ثم الحلق ثم الطواف على هذا الترتيب، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. أي لو رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم ينزع تكاثروا إلى المكان، كلهم يريد أن ينزع، أي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به، فما أراد أن يفتح عليهم هذا الباب. قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى ما ذكره جابر رضي الله عنه وأرضاه في وصفه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.